سائلين الله عز وجل العون والسداد نستأنف دروسنا ونستهلها بالقراءة في كتاب طريق الوصول إلى العلم المأمول. وقد فرغنا في اللقاء السابق من هذه الكلمة الجامعة شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، وهي: يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة، وكل ما أفضى إلى المحرم كثيرا حرمه الشارع إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة، لأنه يكون سببا للشر والفساد. وذكرنا أن المعني أو المراد بقوله رحمه الله يجوز اللعب اللي هو إيه؟ ما المقصود باللعب هنا؟ الانشغال بالمباح، الانشغال بالمباح. يقول: وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهي عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة. وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب مما لا يستعان به في حق شرعي، فكله حرام ويرخص للصغار ما لا يرخص للكبار. هذا انتهينا منه في اللقاء السابق وبسطنا فيه القول، ونأمل إن شاء الله أن يكون الجميع على قدر المسؤولية فيما يدبر لنا ويحاك بنا. يقول شيخ الإسلام: ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية أقر قراره ولم يضمن. هذه مسألة أيضا عظيمة تشكل على البعض، وهي: لا تكليف قبل ورود الشرع، يعني ليس هناك شرع فلا تكليف، وبأي شيء ألزمك والشرع غير موجود. ومن هذا الوجه تكلم أهل العلم وقالوا أن نبي الله آدم لم يعص ربه، لأن الله عز وجل لما نهاه عن الأكل من الشجرة في الجنة ولا تكليف فيها، ولم يكن ثم شرع ولا نبي، ومن أجل هذا قالوا أنه لم يعص. طيب، ما القول في قوله عز من قائل: وعصى آدم ربه فغوى؟ قال أهل العلم أن المعصية تطلق ويراد بها أمران: مخالفة المأمور بقصد أو بغير قصد، مخالفة المأمور بقصد أو بغير قصد. الشاهد هنا أن الإنسان قبل التشريع وقبل التكليف لا يؤاخذ. فهنا شيخ الإسلام بيقول: ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية أقر قرارهم ولم يضمن. بمعنى لو أن إنسانا أتلف لإنسان مالا وهما في الجاهلية، أو المتلف في الجاهلية والمتلف له في الإسلام، فأراد أن يأخذ ماله فأبى لأنه ليس ثم شريعة يحتكمون إليها إلا الأعراف والتقاليد، وبعد ذلك أسلم المتلف، هل يجوز لمن أتلف له أن يرجع عليه بحقه الذي أتلفه قبل إسلامه ويرجع عليه ويضمنه؟ الجواب لا. وهذا الذي أشار إليه ربنا عز وجل في مسائل الربا، فقال عز وجل: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أي أن الإنسان إذا تاب من الربا، إذا تاب من الربا ولم يكن أخذ الأموال الربوية فلا يحل له أن يأخذها. كان إيه؟ لم يأخذها، لا يحل له أن يأخذها. طيب، إذا كان يتعامل بالربا، ركزوا، وأخذ الأموال الربوية وبعد أن أخذها أسلم، هل يطالب بأن يرد الأموال إلى أصحابها؟ الجواب لا. يبقى ما أخذه حال كفره وحال شركه وحال جاهليته لم يضمنه وإن أفسد، أما ما أخذه بعد إسلامه يلزم. طيب، ما كان له ولم يأخذه ودخل في الإسلام وما زال له لا يحل له أن يأخذه. اتفهمت؟ وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع لما قال: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس بن عبد المطلب. قال أهل التفسير: كان العباس بن عبد المطلب وخالد بن الوليد شريكين يتعاملان بالربا في الجاهلية، فلما جاء الإسلام عظمت أموالهما، كثرت من الربا. وكما تعلمون العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أسلم عام الفتح، وخالد الوليد كذلك أسلم بعد الفتح بقليل. ففي حجة الوداع أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤصل هذا الأصل فقال: ألا وإن كل ربا من ربا الجاهلية موضوع تحت قدمي، يعني لا يعول عليه ولا يؤخذ. ثم بدأ بنفسه وقال: وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس ابن عبد المطلب. حاصل الأمر أن العباس أسلم، ولكن لما أسلم كانت له أموال ربوية عند الناس من أثار الجاهلية، فأهدرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أما إذا كان الرجل يتعامل بالربا في إسلامه، يعني وهو مسلم، ودخل جيبه شيء من الأموال الربوية وأراد أن يتوب، لن تقبل توبته إلا بأن يرد الأموال إلى أصحابه. يبقى لابد أن نفرق بين ما يأخذه الإنسان من أموال محرمة قبل نزول التكليف، وبين أن يأخذه الإنسان من أموال محرمة أخذها بعد التكليف. بعد التكليف لابد أن ترد، قبل التكليف لا يلزم بذلك. طيب، مسألة وهي: ما القول في رجل أخذ مالا حراما بغض النظر نوعية المال؟ وسبق وأن ذكرنا أن حرمة المال في عين المال يحمد، ولا في الوسيلة التي من أجلها جاء المال؟ طب ركز معايا تاني، الحرمة في الأموال في عين المال نفسه ولا في الوسيلة التي من أجلها أتى إلي المال؟ أحسنت، فين؟ في الوسيلة. يبقى هذا الرجل طيب أخذ مالا من حرام، ولكنه يجهل، يجهل الحكم، وهتم بالكم أخوانا، يعني لا يعلم أن هذه المعاملة محرمة، يعني أخطأ، وهتم بالكم. ونص الحديث: إن الله عز وجل رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وسبق وأن ذكرنا في دلالة الاقتضاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. ما وجه إتيان هذا الحديث يا مصطفى في هذا المبحث؟ دلالة الاقتضاء ضربت لكم مثالا ووضحته، أريد أن أسمعه منك. هل لذلك مرشد منك؟ ما هو؟ أحسنت، يبقى هنا: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. المراد هنا إن الله رفع عن أمتي الإثم المتولد من الخطأ والنسيان وما استكره عليه. معايا دكتور محمد؟ يبقى فينا بيقولوا مقدر محذوف لا يستقيم الكلام إلا به. وبالك مصطفى شوي معايا مشايخ. فهنا رجل اكتسب مالا من حرام بعد إسلامه شيخ محمد، ولكنه يجهل الحكم، ما الحكم الشرعي؟ هل يلزم برد المال إلى أصحابه أم لا يلزم؟ الجواب: يلزم، ولكنه الخطأ الذي أخطأه أو النسيان يترتب عليه رفع الإثم فقط، أما بالنسبة لرد المال فهو يلزم برد المال إلى أصحابه. ده الكلام ده على اعتبار إيه؟ إن هو أخطأ أو يجهل الحكم، يعني واحد يجهل أن هذه المعاملة معاملة ربوية وفعلها، وبعد ذلك نبه إلى أن هذه المعاملة محرمة، يبقى هنا الخطأ رفع عنه، أي الإثم المترتب على الخطأ. أما الضمان ورد الأموال إلى أصحابها فهو ملزم بذلك. وضحت يا أخواني القاعدة الآن يا شيخ الإسلام؟ تفضل.
حديث حكيم بن حزام،
تفضل.
البخاري،
نعم.
وإن أحسن في الإسلام أمر وهي عنه ما كان أو برد ما كان، مش حافظ نص الحديث.
طيب، أرجع الإجابة حتى تحفظ نص الحديث.
السؤال الثاني: التوبة من الشرك.
إيه؟
الانتقال من الشرك الإسلام.
أعد
الانتقال من الشرك الإسلام، مش ده بيلزم فيه برد المصادر؟
لا لا يلزم بنص النصوص القرآنية، لا يلزم بإجماع أهل العلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ألزم المشركين بعد أن أسلموا برد أموالهم التي أخذوها من سبل محرمة، ولا ألزمهم؟ ما ألزمهم. وقلنا مسألة العباس هذا بعد إيه؟ بعد أن أسلم العباس. فالإنسان إذا حصل بدليل قوله عز من قائل يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعه. ما النفع المراد في هذه الآية عبد الله؟ يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما النفع هنا؟ ها؟ كيف هتكذب القرآن؟ وش بيك؟ قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ما النفع المراد؟ بإيه؟ آه يبقى منفع، نفع مادي، مربح، ربح. كان يجلبونها من الشام بثمن زهيد ويبيعونها في مكة بثمن غال، فنهاهم الشرع عن ذلك. طيب هؤلاء القوم الذين كانوا يتاجرون فيها قبل إسلامهم وقبل التحريم، هل أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم برد هذا المربح إلى أهله؟ لم يأمرهم بذلك. مع آخر فضل، يبقى هناك فرق. نعم تفضل. نعم أيوة نعم، ما نقول لو أنت انتبهت من أول كلمة قلت يا أخوانا لا مؤاخذة قبل الشرائع وقبل التكليف، ما فيش مؤاخذة. أنت تأخذنا على إيه دلوقتي؟ أنا راجل دلوقتي اتولدت في بيئة معينة يتاجرون في المخدرات، وبعث الله إلينا رسولا ونبيا ما حرم علينا، فبدأنا نتاجر كالعادة كما نتاجر. بعد ذلك جاء النص الشرعي بالتحريم، خلاص منذ أن جاء النص يحرم علي المعاملات، قبل ذلك حلال لي، ليس فيه شيء. أعد أعد علي مرة ثانية معلش.
يعني لو أنزلناهم منزلة أنهم يعني لهم وقع في الخطأ.
أنزلنا من؟
يعني من شرب الخمر أو من تجرب الخمر قبل أن تأتي بعصر.
طيب ما فيش أصلا نص؟
ما لم يأتي نص.
كويس.
لو أنزلناه منزلة أن هو كأنه ارتكب الخطأ ولا يدري.
لا ينزل، لا ينزل المنزلة، لأن هناك فرق بين أن تنزله على أساس نزل نص ورفع الخطأ عنه، وبين أنه لا يوجد نص من أصله، ما فيش تكليف أصلا. اي طبعا ده كلام المسألة مجمع عليه، ما فيش فيها نزاع. مع اخر فضل، لما؟ لان ليس هناك تكليف ولا تشريع، كل الاوامر ورد الاموال الى اصحابها بعد ورود التكليف وبعد ان يسلم الانسان. معايا اخر فضل، انتبه لا بالفعل. تفضل يا محمد.
هل الكفار ليسوا مكلفون الا بعد الاسلام؟
اي نعم، كان بيقولنا مرارا لابد أن
لو في شريعة بيجت من فقط ما نحن عليه، ما شرع ما نحن عليه، فخالف أحدهم يجازى،
يلزم بشريعته.
يعني الإسلام وافق الشريعة، الشريعة اللي نحن عليه
في ماذا؟ وهلزمك بدليل. يعني هتقول لي الإسلام وافقهم في أكل الحرام، في عدم أكل الحرام، مظبوط؟ ما الدليل؟ اللي عندنا النصوص المجمع عليها اللي هو أصل الإسلام، اللي هو إفراد المولى عز وجل بالتوحيد وبالعبادات والبراءة من الشرك. وخبرك وما وردت نصوص في مسائل خاصة دلت على أنها كانت في شريعة من قبلنا، أما أننا نلزم بإلزامات بدون دليل، لا، هذا لا يحل لنا. فضل أخي.
هل أباحت شريعة قبل الإسلام الربا؟
المسألة تحتاج بالنفي والإثبات لدليل. طبعا.
طيب ألم تكن قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا عيسى شريعته
موجود؟ لا، بس أهل مكة ما كانوش مطالبين بشريعة نبي الله عيسى.
سيدنا إبراهيم
مطالبين بشريعة نبي الله إبراهيم.
وهل أباحت
تحتاج إلى دليل بإثبات أو بنفي؟ تفضل. كويس، كلوا من الطيبات واعملوا صالح. ما ضابط الطيب؟ أرجو التركيز. وإذا جاء الحكم مستغرب عليك لقلة علمي وعلمك فيجبر دخل الدليل معايا مشايخ. تفضل يا أخي. مظبوط. ما المراد بمطالبة بفروع الشريعة؟ ما المطالبة بأن المشركين مطالبون بفروع الشريعة؟ لا أنا ما بتكلمش على أهل الذمة دلوقتي، أنا بتكلم على تشريع نزل بإفراد المولى عز وجل بالعبادة والبراءة من الشرك وصور التوحيد والمعاملات اللي احنا فيها ديت. كويس. الناس اللي هم مخاطبين بفروع الشريعة يعني مشركي مكة في عهد النبوة كانوا مخاطبين بفروع الشريعة، يعني مخاطب بإيه؟ بالصلاة وبالصوم، والمرأة مخاطبة بستر بدنه. صحيح ولا غير صحيح؟ أسألك لا تدري. الجواب على المعتمد والراجح من أقوال أهل العلم أنهم مطالبون بفروع الشريعة اللي هي اللي احنا فيها. أي نعم. ما نعوزين نستوعب بقى إيه معنى مطالب، ماشي، وإيه ثمرة هذه المطالبة. طيب هو مطالب، لو أتى بها بغير إسلام تقبل أم لا تقبل؟ أحسنت. يبقى المعني بالمطالبة أنه في الآخرة إن مات على الشرك يعذب عذابين، العذاب الأول على عدم إسلامي والعذاب الثاني على تركه لفروع الشريعة. ماشي آخر فضل عذابين. نعم، على عدم إسلامه وعلى تركه لفروع الشريعة، وهذا هو الراجح من أقوال أهل العلم. معلش ما قلناش حاجة، مسألة مش مستوعب وأنا مش مستوعب دي ملهاش اعتبار عندنا، تهدر. اسمعني اسمعنا الله يبارك فيك، لأن ساعات لما بنقول نحن أمة نصية لا اختيار لنا بعد قضاء الله وقضاء رسوله، ساعات بعضنا بيسقط في هذا الأمر. معايا أخي الله يبارك فيك، جزاك الله، أنا أعلم ذلك، يستحيل إن شاء الله حماك الله من ذلك، ولكن هذا الذي اتفق عليه العلماء أرجحه أهل العلم على أن المشركين، وده المعتمد، وده في كل كتب شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية، أن هذا هو المعتمد والراجح، أن المشركين مطالبون بفروع الشريعة كما أنهم مطالبون بأصل الإسلام. طيب ما هو ده بيارد على أي واحد؟ طب هم مطالبون، طب لو أتى بها غير مقبولة لأنه لم يسلم. طيب لو مات على ذلك يعذب عذابين، على إسلامه، على عدم إسلامه، وعلى تركه لفروع الشريعة. معي آخر فضل. أهل الذمة من؟ اللي هم من؟ لا، ده بإجماع أهل العلم يحتكمون إلى شريعتنا في كل أمر. مالها؟ حكمهم إلى التوراة، لأن التوراة كانت موافقة لشريعة الإسلام، موافقة لشريعة الإسلام. نص الحديث النبي صلى الله عليه وسلم حكم هكذا، تجدون حكم التوراة في حكم الزنا في توراتكم؟ قالوا نعم. قالوا فأتوا بالتوراة، فكتموا آية الرشم. كويس. والنبي صلى الله عليه وسلم لما، وده كلام الحافظ ابن حجر، لما قال لهم فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين، أعلمه ربنا عز وجل أن الرجم في التوراة. معي أخي الفضل. ومن أجل ذلك حكمهم إلى التوراة، لأن الله أعلم أن التوراة موافقة لشريعة الإسلام في إيه؟ في الرجم.
لا لا، يعني لا يستفاد من ذلك
أبدا أبدا.
يعني الله
أعلم النبي. ده مش كده وبس، ده القانون الدولي الذي يحتكم إليه العالم الآن، أن من ارتكب جريمة في بلد يحاكم في البلد التي ارتكب فيها الجريمة. ده القانون الدولي اللي بيحتكم به العالم دلوقتي. يعني واحد مثلا بوذي ارتكب جريمة الزنا في بلاد المسلمين، بوذي ما تفرقش معهم حاجة، ولكن ارتكبها بلاد المسلمين يرجم أو يجلد طبقا لشريعة البلد الذي ارتكب فيها الجريمة. معايا آخر فضل؟ معايا مشايخ؟ ها؟ غوى أي ظلم نفسه. ماشي يا اخي تفضل.
شيخنا بالنسبه لتقسيم الشريعه بصوره اخرى، يمكن استخدام هذه المصطلحات في اعتبارات معينه؟
الاولى المنع، الأولى المنع. تفضل يا شيخ.
الأكل الربا بين
المشركين
العرب مش كان أمر مستنكر بينهم؟
لا
على
طبيعة. لا منهم من يستنكره منهم من لا يستنكره.
إن كان لم يستنكر فلما حجبوه عن البيت عن بناء البيت
فين؟
حينما أروا أن يبني البيت وقال لا تدخلوا فيه.
ده هذا كلام عقلائهم، كلام عقلائهم مش كلهم. العقلاء قالوا لا يدخل في البيت كيت وكيت وكيت وكيت
وليست عن شيء.
لا نكمل كلامنا. طيب ماشي. يقول ما أخذ من الأموال والنفوس أو أتلف منها في حال الجاهلية أقر قرارهم ولم يضمن. المال المشترك المختلط زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر أملاكه، وإذا تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم فالأصل المساواة. دي يعني نصفها واضح. مال مشترك بين شركاء أو بين ورثة الزيادة والنقصان على قدر حصة كل واحد منهم. طيب تعذر معرفة كل حصة كل واحد منهم يبقى الأصل فيها الإيه؟ المساواة. الأصل فيها المساواة كما ذكرنا قبل ذلك في مسألة المضاربة. قلنا المضاربة من شروطها أن الربح الفعلي يقسم بين الطرفين حسب الاتفاق. طيب ما وقع اتفاق واختلفوا عند التقسيم الأصل فيه الإيه؟ المساواة المنصفة. نعم فين؟ إن كان العرف مشتهرا ومعروفا بين الناس يرجع إليه، ولكن هنا أصل شرعي وهو إذا تعرف الناس على أمر وجاء النص الشرعي على خلافه فلا يعول على ذلك. يقول وإذا تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم فالأصل المساواة. أسباب الضمان الإتلاف بغير حق والتلف بيد الأمين بتعد أو تفريط، واليد المتعدية فيضمن الشيء بمثله إذا أمكن ولو غير مكيل أو موزون وإلا فبقيمته. أسباب الضمان، معنى أسباب الضمان أي السبب الذي يؤدي إلى أن يضمن إنسان مال إنسان. وركزوا عشان هنا هيجينا مسألة التأمينات وهل هي مشروعة أم لا، واخدين بالكم؟ يبقى أسباب الضمان هو السبب الذي يؤدي أن يضمن إنسان مال إنسان أتلفه. هنا شيخ الإسلام يقول الإتلاف بغير حق، يفهم من ذلك أن هناك إتلاف بحق، مظبوط؟ يعني لو قال الإتلاف كان بقى أي إتلاف لا يحل، ولكن هنا قال وقيدها إتلاف بإيه؟ بغير حق، فدل ذلك على وجود إتلاف بحق. وما استدل العلماء على وجود الإتلاف بحق هو ما ثبت عند البخاري أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتحريق متاع الرجل الذي غل من الغنيمة. تحريق متاعه لما غل من الغنيمة، والغلول أن يأخذ الرجل من الغنيمة قبل أن يقسمها الأمير. نعم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق البخاري أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتحريق متاع من غل من الغنيمة. ده كان في غزوة خيبر. من غل من الغنيمة نعم لا المتاع كله متاعه كله نعم أمر بتحريق متاع من غل من الغنيمة. وأيضا استأنس العلماء بمشروعية الإتلاف بغير حق بحق بقوله عز من قائل أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. فهنا أتلف، ولكن الإتلاف بحق باعتبار المآل باعتبار المصلحة التي تتولد على هذا على هذا الإتلاف. يبقى يجوز الإتلاف لبعض الأموال بحق، أما الأصل أن الإتلاف لا يحل. يقول أسباب الضمان الإتلاف بغير حق يبقى أتلف إنسان مالا لإنسان بغير حق، بغير حق، في هذه الحالة يضمن. نعم، أي نعم، حتى لو كان مكره. لا، لا يحل لك. لا، هذا غير ذي خالص، هذا غير هذه معايا. ما نقول لك هذا الذي تتكلم فيه أنت غير الذي نتكلم فيه معايا آخر فضل. طيب حاضر. يقول الإتلاف بغير حق. طيب إذا أتلف إنسان مال إنسان وليس له وجهة في إتلافه فهو ضامن، لأن الضمان من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكلفية، لأن الأحكام التكلفية يشترط لكي تطبق الأحكام التكليف، أما الأحكام الوضعية فهي متعلقة بالسبب والمسبب. فكل من أتلف مالا بغير حق فهو ضامن لهذا المال الذي أتلفه حتى ولو كان مكرها، حتى لو كان مكرها، نعم، ولو بغير قصد فهو ضامن، ولكن الفرق أنه يتلف بقصد ويتلف بغير قصد رفع الإثم. أما الضمان ثابت، الضمان ثابت يا أخوانا لمن أتلفه. يبقى بناء على ذلك المسألة المشهورة، لو أن إنسانا أتلف مال إنسان ولم يقصد، ففي هذه الحالة يضمن باتفاق. وضربنا مثالا على ذلك بأن رجلا خرج فوجد سيارة مثل سيارته تماما فظنها أنها سيارته، فأراد أن يفتحها بمفتاحها فما تمكن فكسر زجاجها، فلما دخل وقعد فيها تبين له أنها غير سيارته، هو ضامن مع أنه لم يقصد. ليه؟ لأن الضمان من الأحكام الوضعية. ومن أجل هذا بإجماع أهل العلم أن الصبية والمجنونة والمكره إذا أتلف عليه الضمان، فالصبي على أوليائه والمجنون على أوليائه، والمكره يلزم هو برد المتلف أو إصلاحه إلا إذا تمكن من الإتيان بمن أكرهه واستطاع أن يستوفي منه. معايا مشايخ؟ ليه؟ لأن الضمان قلنا من الأحكام الوضعية وليس من الأحكام التكلفية. ماذا ستأتي إن شاء الله معايا يا أخوانا؟ يبقى أول شيء الإتلاف بإيه؟ بغير حق. مسألة أن يتلف مالا لدفع ضرر المال عنه، أن يتلف مالا لدفع ضرر المال عنه، يضمن أم لا يضمن؟ ابتداء يا محمد عرف لي كده المال، عرف المال. ها؟ أيوة كده، ركز. المال، المال كل ما ينتفع به. يبقى من أتلف مالا لدفع ضرره عنه لا يضمن. والعلماء بيمثلوا رجل بينما يسري في الطريق إذ هجم عليه جمل أو كبش فأراد أن يفدي نفسه منه فما استطاع إلا بعقره، كويس، عقره، فعقر الكبش فمات الكبش، أو عقر الجمل فمات الجمل، لا يضمن. ليه؟ لأنه دفع أتلفه لإيه؟ لدفع الضرر عنه، لدفع الإيه؟ الضرر عنه. لحظة واحدة، الدليل على ذلك هو حديث عند البخاري ولكن للأسف لا أذكر نصه، ومن كثر ذنوبنا نسينا. حاصله أن رجلا قضم ذراع رجل، قضم عمل إيه؟ عض كويس. فانتزع المعضود يده من فم العض فأسقط سنتيه. شفت الرجالة وخبرك، يعني هو بيعضه فنزع يده من شدة العض ومن قوة عضلات الفكين، نزع الثنيتين، نزع سنان. فذهب صاحب السنتين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب القرش أو الدية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يقدم أحدكم يد أخيه كما يقدم الفحل ثم يقول أقدني هدر. لهنا يبقى هو أتلف المال لدفع الضرر عنه أم لغير دفع الضرر؟ دفع الضرر عنه، خلاص هدر هدر تماما. يعني كأن تكون في الطريق وإنسان قذفك بمتاع، أو بلاش قذف، أنت ماشي في الطريق وإذا بمتاع ينزل من 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 عال على رأسك، واخد بالك؟ فأنت ما استطعت أن تهرب فدفعت المتاع فنزل فأسقطته فتهشم، ليس عليك شيء لأنك أتلفته لدفع الإيه؟ لدفع الضرر عنه. يبقى إذا أتلف الإنسان مال الغير لدفع ضرره عنه فهو غير إيه؟ غير ضامن. أما إذا أتلفه بغير حق، سواء كان ناسيا، سواء كان مخطئا، سواء كان مكرها، سواء كان صبيا، سواء كان مجنونا، فعليه الإيه؟ الضمان. ولعلكم تذكرون لما تكلمنا على أن البهيمة إذا أتلفت يضمن صاحبها، مضبوط؟ وخاصة إذا كان إتلاف البهيمة إيه؟ بالنهار ولا بالليل؟ بالليل. إذا كان إتلاف البهيمة إيه؟ بالليل، أتلفت زرع غيرك، زرع إنسان، فعلى صاحب البهيمة الإيه؟ الضمان. وأيضا يضمن صاحبها إذا أتلفت بالنهار إن ثبت تفريطه، إن ثبت إيه؟ تفريطه، أي تفريط صاحب البهيمة، يعني ما عقلها كما يعقل أصحاب البهائم بهائمهم، يعني هو يعلم أنها بهيمة شرسة فلما راض أن يعقلها عقلها بحبل لا يعقل منه مثلا مثله، فقطعت الحبل وأتلفت، يضمن لإيه؟ لتفريطه. وبناء على ذلك الإتلاف بحق صاحبه يضمن لأنه هو الذي أتلف. طيب لما تضمن شركات التأمين الحوادث التي صنعها صاحب السيارة، صاحب السيارة من اسكندرية وشركة التأمين في الصعيد، ويدفع لها مبلغا معينا في الشهر لأنها لتضمن إتلاف سيارته، بأي حق تضمن؟ نحن عندنا الضمان له أسباب معينة، فإذا خرى من الأسباب لا يحل الضمان، والضمان في هذه الحالة يكون من أكل الحرام. يبقى أول نوع أن يتلف المال بغير إيه؟ حق. الأمر الثاني قال لك والتلف بيد الأمين بتعد أو تفريط، يبقى أصبح هنا أمين. أمين كما ضرب أخونا المثل، واحد بيقول لك تسجيل قد وصله لفلان، يبقى أنت مؤتمن على هذا، فلما ائتمنت عليه وذهبت لتوصله إليه هلك منك وتلف. بتسأل كيف هلك وكيف تلف؟ والله إن ثبت بالعرف أنه بتفريطك فأنت ضامن، بغير تفريطك فلست بضامن تماما، كالمضاربة، كأصحاب الودائع. أنا أعطيت عمرو مبلغ من المال وديعة عنده، واخدنا احنا قبل ذلك الوديعة والقرض والإجارة والكلام، فلما أخذ مالي وديعة عنده حفظ مالي كما يحفظ أمواله سواء بسواء، يعني عنده عدة أمكنة بيحفظ فيها المال، هنا ماله وهنا ماله وفي أمكنة متعددة في شقته. فقدر ربنا عز وجل واعتدى عليه لص البارحة فلم يجد من المال إلا مالي أنا فأخذه، غير ضامن لأنه لم يثبت عليه إيه؟ تفريط. حفظ مالي كما يحفظ ماله، غير ضامن. واخدين بالكم اخوانا؟ لان هنا الافراط او التلف ليس بايه بتفريط منه ولا باهماله، والمرجعيه هنا في غالب الاحيان تكون للعرفي. طيب يقول نعم ابدا لا يجوز مطلقا ومن اكل الحرام قولا واحدا ماشي. هذا من التعاون على البر، يعني كل إنسان بيدفع بيتعاون، بعكس موضوع التأمينات. هذا لا يجوز مطلقا، ومن أجل ذلك المتعارف عليه في مصرنا لو وقع حادث يقوم أولياء المقتول أو المجني عليه برفع قضية على شركة التأمينات، واخبلك تصرف له تعويضا مبلغ معين من المال، لا يحل لك، هذا من أكل الحرام. نعم لا، في عندنا نوعين من التأمين وكليهما محرم، ولكن أحدهما إجباري لا حيلة فيه، والآخر اختياري أنت مخير ولا يحل لك أن تفعله، اللي هو اللي بنعمله اللي هو من ضمن أوراق استخراج الرخص، هذا لا حيلة، هو محرم لا يحل، واخد بالك. النوع الثاني بقى اللي هو لما يكون واحد شاري سيارة جديدة وبأقساط معينة فبيشترط عليه يقول لك أمن عليها تأمين إيه شامل، هذا بالخيار، هذا محرم أيضا ولا يجوز، محرم لا يجوز، لا يجوز مطلقا بأي حال من الأحوال. وبعكس الضريبة، الضريبة لا، الضريبة لها وجهة مقبولة، الضريبة اللي بتدفعها في المرور لها وجهة مقبولة، بيأخذها لإصلاح الطرق لكذا لكذا، لها وجهة. أما التأمين ما هي وجهتهم؟ هم من اللي بياخدهم؟ أنا أتكلم عن رخصة السيارة وليست رخصة القيادة، أنا بكلم رخصة الإيه؟ السيارة. أما القيادة لا، القيادة موضوع تاني خالص. معايا مشايخ؟ تفضل يا أخي. نعم من عارف، من عارف يعرف، ولكن القيادة التأمين بتاعها عبارة عن إيه؟ تأمين عن العاملين في بعض الأعمال طبقا لولي الأمر، اللي هي التأمينات الاجتماعية، زي الدكتور محمد، زي أخونا، زي وأنا موظف، ولي الأمر بيقتطع منا مالا معينا وبعد ذلك يعطينا هذا المال أضعاف مضاعفة، ليس فيه شيء مطلق. معايا أخوانا كده؟ أرجو أن تفرقوا بين هذه الأمور حتى لا تختلط عليكم. نعم حكم إيه؟ لا، إن عقرها ليكف أذاها عنه قلنا لا يضمن، لا يضمن. فإن ماتت من العقر بننظر كيف عقرها، ولما عقرها ما الذي حمله، هل كان يقصد قتلها أم لا، لأن العقر ليس بذبح ولا بتذكية، العقر ليس بذبح ولا بتذكية، فهل يا ترى يقاس على من ند من البعير ويضربه حتى يقطع جزءا منه أم لا؟ الصواب أنها تكون من الميتة، تكون من الميتة. معايا مشايخ؟ تفضل. كل ذلك يعني بالضبط كده، أنت واقف في مكان معين واخد بالك، وإذا برجل أوقف سيارتهم كما يقول عم في مطلع أو مكان مرتفع، وما أحكم الأسباب المعتادة حتى لا تتحرك السيارة وهو غير موجود، فبينما القوم جالسون إذا بالسيارة تنزل من عال عليه، كويس، طيب ماذا يصنعون فيها؟ فتمكن أحدهم من ضرب الإطارات ففجره، فوقفت السيارة مكانها، لا يضمن، لأن هنا بيدفع إيه؟ بيدفع أذاها عنهم، يدفع أذى، لأن هي التي ستؤذيه، وهنا بيبقى ليس عليه ضمان بل الضمان على صاحبها لأنه هو الذي يدفع. طيب أيضا لو أن الرجل فعل بالسيارة بهذه الفعلة ونزلت السيارة وأتلفت، يضمن صاحبه، يضمن باتفاق، يضمن مسائل منتهية أخواننا الله يبارك فيكم. ومسائل الضمان كما قلت من الأحكام الوضعية وليست من الأحكام التكلفية. ها نكمل كلامنا فضل. قال يقضم أحدكم يد أخيه كما يقضم الفحل ويطالب بالدية هضر. ده الحديث مش حفظه قوي واخد بالك، ولكن هو كما ذكرته لك. كم يبقى للوقت يا مرشد؟ يبقى 10 دقائق. أكمل يا أخوان. يقول أسباب الضمان الإتلاف بغير حق والتلف بيد الأمين بتعد أو تفريط. بتعد، وسبق وأن ذكرنا لو أن إنسانا أودع عند إنسان مال وديعة ثم قام من عنده المال واستخدم الوديعة بدون إذن صاحبه، هنسمها الوديعة الإيه؟ الناقص، وأحكمها أحكام الإيه؟ القرض. يبقى يضمن، بس الضمان هنا لأنه تعدى، يبقى في فرق بين الضمان من الأمين، الضمان على الأمين لأنه تعدى ولأنه إيه؟ فرط. التفريط يرجع فيه إلى العرف، أما التعدي بيكون الأمر فيه واضح. يقول شيخ الإسلام واليد المتعدية فيضمن الشيء بمثله إذا أمكن. يضمن الشيء بمثله إذا أمكن، معنى كلمة إذا أمكن أي إذا أمكن تحقيق الضمان بالمثلية، واخد بالك؟ يعني مثلا إيه، أتلف زجاج سيارة، سهل، نوع السيارة إيه ونوع الزجاج معروف. طيب أتلف مرآة سيارة كذلك، أتلف كبشا، التماثل صعب جدا، مظبوط؟ يبقى هنا هنقول إيه، هننتقل من التماثل إلى الإيه، القيمة، يقوم. يقول هنا بمثله إذا أمكن، يبقى الأصل الضمان بالمثلية، ده الأصل. إذا تعذر الضمان بالمثلية نرجع إلى الإيه، القيمة. قال ولو غير مكيل أو موزون وإلا فبقيمته. يعني أنت مكننا من المثلية، من تحقيق المثلية في الضمان، فلا نعدل عنه، فلا نعدل عنه. طيب أعجزنا عن تحقيق المثلية، ننتقل إلى الإيه، التقويم. والتقويم يكون لأهل الاختصاص. واضح يا مشايخ؟ تفضل. لا، أصل هذه البهيمة الأنعام والحيوانات عموما لا تتماثل، صعب جدا. من لا مهب أنه فيه أمور تانية، فيه عيب، فيه كذا، ولكن فينا التقويم هو الحل الأمثل، أن يقوم. طيب يقول وقدر المتلف، وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه. يعني عجزنا عن المثلية، بنبدأ إلى مسألة التقويم. قال وقدر المتلف إذا لم يمكن تحديده عمل فيه بالاجتهاد، وطبعا هنا الاجتهاد لأهل الاختصاص. يعني أتلف كبشا، نروح للجماعة اللي هم الخلطاء الغنمين. أتلف سيارة، نروح لأصحاب المعارض، أو أتلف قطعة غير إلى غير ذلك. يعني كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمن. طبعا في هنا مسألة شائعة وممكن تتعرض أنت لها بالسؤال من كثير من القوم، وهو ما يطلق عليه الناس أخذ العوض. يقول لك هتاخد العوض؟ لا، الكلام ده أخوانا كلام باطل. لا، ده هو أتلف حتى ولو من غير قصد كما قررنا، لأن الضمان من الأحكام الوضعية. فلو أن إنسانا يسير وأتلف لك شيئا بغير قصد هو ضامن، هو ضامن. طيب يقول ومن لم يقم بوظيفته. نعم نعم، هم أهل اختصاص في هذا الشيء. نعم، أهل اختصاص. ومن لم يقم بوظيفته غيرهم، فلمن له الولاية أن يولي من يقوم بها، إلا أن يتوب الأول ويلتزم بالواجب، ويجب أن يولى في الوظائف وأئمة المساجد الأحق بها شرعا. وأن يعمل بقدر عليه ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق وإن نفذ حكمه وصحة الصلاة خلفه. الجزئية ديت في منتهى الأهمية، ويتوقف عليها سعادة الناس في الدنيا قبل الآخرة، وهي إسناد العمل لأهله. إسناد العمل لأهله. لذلك كان في كده مقولة ظهرت: أهل الثقة أم أهل الخبرة؟ وخبرك يعني مثلا عبد الله وثق في واحد، والواحد ما يعرفش حاجة في أي حاجة فولاه لأنه يثق فيه، ويعرف فلان من أهل الخبرة ولكنه لا يعرفه ليثق فيه أم لا يثق نحاه. هنا موطن الخراب، وهذا الذي أشار إليه نبينا صلى الله عليه وسلم لما قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: وكيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. دي مسائل منتهية، مسائل يعني لا تحتاج إلى تفصيل. وسد الأمر لغير أهله، انتظر كل خراب وكل دمار. طيب من هم أهل الأمر؟ خلاص، أهل المعرفة، أهل الاختصاص. ومن أجل ذلك نقول دائما مسألة كيف تسير الدولة أو الدول الإسلامية، الأمر أيسر مما تتخيل. من يجيد شيئا وثبتت إجادته للشيء يولى عليه، ويكون عليه رقابة من أهل العلم، فإذا أراد أن يصدر قانونا أو يشرع تشريعا يرفعه لأهل العلم، فإن أفتوا بمشروعيته يستعن بالله، وانتهى الأمر على ذلك. أما موضوع البرلمان وأعضاء 460 عضو 450 والمعجنة اللي احنا بنعيش فيها، لا يا أخوانا، هذا ليس من شرع الله، لا من قريب ولا من بعيد، بدليل، وده واقع لابد أن نكشفه للجميع. من يرشحون أنفسهم لمثل هذا الأمر الخطير، مع الاعتراف بأن الأمر خطأ من أوله إلى آخره، ليسوا أهلا لأي شيء، وبعد ذلك تجد هذا يتكلم في المسائل الكبيرة التي إن شق نصفين لا يتمكن من إتقانه. لما دلوقتي أنت رجل مثلا متخصص في طب الأطفال وحاذق في طب الأطفال، ليس لك نظير، تروح تتعين وزير التربية والتعليم إزاي؟ تيجي إزاي؟ أنت رجل شيخ، أكبر شيء عندك وأقصى ما يمكن تجلس على المكتب تعلم الناس فقه المعاملات والمواريث ومسائل الاعتقاد. ما الذي أدخلك في وزارة الصحة؟ تمسك وزارة الصحة إزاي؟ هو ده يا أخوان، روسيا انهارت من هذا الأمر انهيار تام. ما هو وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. كلمة فانتظر الساعة إما أن يكون المعني بها الساعة الكبرى، وإما أن تكون ساعة القوم، يعني موت كل واحد، فعلى كل اللفظ يحتمل الأمرين، واخد بالك؟ يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، يبقى بناء على ذلك الشيخ الإسلام يقول هنا إيه: ومن لم يقم بوظيفته. إحنا عينناك مدرس ولم تقم بوظيفتك، يجي بقى الجماعة اللي هم لا يفقهون شيء تقطع رزقهم، خلاص يسيبه يخرب، ويقول لك: لا ربنا ما يجعلناش من مقطع الأرزاق، يخرب في البلد ويسيبه. ما هو ده يا إخوان، أمال الحزم مطلوب ليه في مثل هذه الأمور؟ لأن في هذه الحالة إن سكتنا ولم نأخذ على يد الظالم سنتجرع كلنا كأس الذل والهوان، وده الواقع. يقول: غيرهم، فلمن له الولاية أن يولي من يقوم به، أن يولي من يقوم به. لذلك تجد، وده واقع هنا في بعض المؤسسات الخاصة كالمستشفيات، تجد الممرض في المستشفى الخاصة نفس مؤهله في المستشفى العام، ولكن بون شاسع. مظبوط ولا لا؟ من ايه؟ من الحزم، دعك من الراتب، من حزم القيادة. لذلك حدثني ايضا من لا اتهم في الستينيات، كان مفتش المساجد يدخل المسجد، فكان يقلب الحصيرة ويمسح بيده على أرضية المسجد، فإن أصابها الغبار عقوبة. واخد بالك أنت إزاي؟ طيب الأوقاف، وزير الأوقاف وفقه الله لكل خير وضع جدول معين، أنت ليك درس كذا ودرس كذا ودرس كذا من المغرب العشاء أو بعد العشاء. أين الفعل؟ انتبه الله يبارك فيكم حتى أقف أنا وأنت من أين نؤتى، من أين نؤتى. ورجاء الله يبارك فيكم إذا جلست مع من له صلة أعلمه بهذا، ما هو لعلهم لا يعرفون. قل له لا سنؤتى من هنا. وأخطر شيء يغذى به الشباب والمجتمع الجانب الديني والأفكار المنحرفة. طب دي التصدي لها بنشر العلم، عدا ذلك لا يكون. يبقى يقول هنا فلمن له الولاية له أن يولي من يقوم به. احنا عيناك وفشلت روح. طب تقطع عشي؟ لا ده شغلك ده سبب من أسباب الرزق، فإذا قطع السبب ابحث عن سبب آخر. طيب يقول إلى أن يتوب الأول ويلتزم بالواجب. بعض إخوانكم سألني اليوم سؤال، قال لي هل يجوز أن نطعم البهائم بالعيش اللي بيجي من الطابونة؟ الجواب الحرمة. لما؟ لأن الدولة دعمت هذا الخبز لنأكله نحن، أما البهائم يملأ كرشها بأي شيء، لا يجوز البت إلا إذا خشي على هذا الخبز من التلف. يعني أنا مثلا أنا بأكل لي في اليوم مثلا 5-6 رغيف بجيبهم بوزعهم على عيالي بعد ما تبقى بعض الكسر خلاص أطعمها للدجاج أو للمواشي. أما أن أشتري من الفرن لأنه مدعم وأطعمه مواشي لا يحل، لا يحل مطلقا. معايا أخوانا؟ ومن أجل هذا الكلام ده أيضا الله يبارك فيكم إذا جلست مع أي مسؤول بلغه قل له الحكم الشرعي عندنا لا يحل، ويفهم الناس لأن هو ده الخلل. أما أن نأتي بالعتب على ولاة الأمر لا أرفع الدعم، ما هو عنده أمور ضغطاه. يعني مش أجل أن إنسان يسيء الاستخدام نرفع الدعم عن الكل، لا كذلك أصحاب الأفران. يعني كون ان يسن قانون ان لو اخطا يعاقب بالسجن، لا ده اقل شيء الغلق التام ويستبدل بغيره كما قال شيخ الاسلام. فلمن له الولايه ان يولي من يقوم به، ده احنا اعطيناك الدقيق ودعمناه باضعاف مضاعفه حتى تقوم بخبزه خبزا جيدا وتعطيه للقوم ولك ربح كذا، وانت حفيت ولعقت الاعتاب حتى تاخذ على الترخيص. مضبوط؟ ومع ذلك خالف. يبقى لابد من حزم وردع وضرب بمطرقة من حديد على أم الرأس، لأن اللي بيحصل الآن من البطايق والكلام ده السرقة موجودة كما هي ما أزيلت. يبقى إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يبقى لمن له الولاية أن يولي من يقوم به إلى أن يتوب الأول ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولى في الوظائف وأئمة المساجد الحق الأحق بها شرعا. شرعا يعني إيه؟ يعني الأدلة الشرعية والوصف له يكون هذا المكان مناسبا له. يبقى أنا بجيب إمام من أئمة المساجد ليقوم بتعليم الناس الشرع وبيان السنة من البدعة، هذا هو الأساس. أما أن آتي بمبتدع فاسق إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة. يقول وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق. وإن نفذ حكمه، يعني إيه؟ يعني إن ولي سينفذ حكمه وصحت الصلاة خلفه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقف عند هذا الحد ودقائق إن شاء الله ونواصل الدرس.